إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نوصل الحديث الجامع الماتع الرائع، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. شرحنا يعني جزء من الحديث، وتوقفنا اللقاء السابق عند فضل الصلاة، نتكلم عن المعنى اللي تتم به حياة الصلاة. ذكرنا المعنى الأول وقلنا حضور القلب، والمعنى الثاني قلنا التفهم، حاولي تفهمي انت بتقولي ايه وبتقرأي ايه، حتى لو انت عارفة المعنى وفي شواغل حواليك بتمنعك من انك تفهمي، فده حاجتين هيعنوكي على الصمت. كذا حاجة يعني، دي الحاجة التانية. التالتة اللي كان فيها النهاردة التعظيم لله والهيبة من الله سبحانه وتعالى. اللي قال يعني تواجد التعظيم والهيبة لله في القلوب، صعب الإنسان يشرد بذهنه، لكن الشرود والسرحان والتوهان في الصلاة، لأن تعظيم الله وهيبة الله مش كاملة في القلوب، الهيبة ضعيفة وتعظيم الله ضعيف. ولو حصل التعظيم والهيبة ومعرفة النفس وحقارتها والنوم يعني لا قيمة لها، وأن ملك الملوك الواحد الأحد أذن لي أنا الأمة الضعيفة أو العبد الضعيف أن يقف بين يدي ليناجي ويقرأ كلامه ويعني يذكره، فدي منزلة وشرف عالي جدا أن أذن الله لنا أن نصلي. يعني أن الله يصل لك أذن لك أن تصلي وتقف بين يدي لتذكريه وتحمديه وتقرأي كلامه، ده أصلا شرف. فالإنسان لما يعرف ضآلة نفسه وحقارة شأنه وأنه يعني ولا حاجة وأنه في يد الملك، هنا يحصل استكانة وتحصل الخشوع في القلب اللي بيه تتم حياة الصلاة وتتم روح الصلاة. لكن لو ما فهمناش المعاني دي هيبقى صعبة. تقدري تجيبيها لما تجيبيها على دنيا، لو انت داخلة على ملك من ملوك الأرض أو حد ذا شأن، هتقفي تفكري 100 مرة في الكلمة قبل ما تقوليها، وترتبي الكلام وتنظمي أفكارك وتبقي حريصة جدا إن الكلام يطلع على وجه كامل. يحسن تقولي كلمة في النص أو عبارة أو تتلفظي بلفظ يعني ما يكونش مناسب، فتعاقبي من مين؟ من واحد من ملوك الأرض. فكيف الإنسان يقف بين يد الله وهو حتى مش بيفكر من أول الصلاة حتى إنه يعزم؟ يعني ربما لو أنت عزمت النية أن أنا هخشع وهركز وهجيب الصلاة كما ترضي الله، وأنت بتحاولي وبتجهدي، ربما تاخدي الأجر. لكن المشكلة إن الناس مش على بالها أصلا. يعني المشكلة إن أكتر المسلمين دلوقتي مش على بالهم قضية إنها تصلي كما يحب الله أو تصلي بخشوع أو حضور قلب، المسألة مش موجودة في حساباتها، ودي المشكلة. فهي داخلة خلاص اعتدت وقت الصلاة، بالطبع كل ده كانوا على مصلين اللي هم لا يتعدوا نسبة قليلة جدا من عامة المسلمين، لكن حتى المصلين دول اللي بيصلوا هو ما بيفكرش أصلا هي اعتدت وقت الصلاة الله أكبر وتدخل على الصلاة. لكن أنا بقول حتى لو اللي بقوله ده صعب أو تحقيقه محتاج جهاد، طب ما أنت بتؤجري على الجهاد وبتؤجري على فكرك. مجرد أنت قاعدة بتفكري ازاي هيدخل علي الصلاة دلوقتي وانا عايز اركز وانا داخل على الصلاة، تفكيرك ان انت بتجهدي نفسك وانك عايزة تركزي وعايزة تصلي وعايزة تقفي كده في هيبة وخوف وخشوع امام الله سبحانه وتعالى وهيبة من الله، الاحساس ده والتفكير ده والمحاسبة دي انت بتقدري عليها. حتى لو قلت الله اكبر بعد كده ودخلتي في الصلاة وما حققتش الخشوع الكامل او حضور القلب على وجه اللي يرضي الله، ان شاء الله بكرم الله اجرك، ومرة بعد مرة مع طول جهاد تقدر تصلي، لأن الموضوع يستحق. المعنى الرابع اللي بتحصل به حياة الصلاة إنه الرجاء المزايد عن الخوف، المزايد عن الخوف. لأن كم من إنسان معظم لملك من ملوك الأرض، ولكن لأنه بيعظمه لأنه خاف سطوته بس، لكن لا يرجو مثوبته، يخاف سطوته ولا يرجو مثوبته. فهو بيعظم الملك ده او الرئيس ده او البتاع ده، خايف من السطوه، خايف من البطش، خايف منه، لكن لا يرجو مثوبه، ما يرجوش ده. لكن المصلي الحقيقي فعلا ينبغي ان يكون راجيا بصلاتي صواب الله، ويخفى العقاب ويخشى العقاب. يعني انا خايفه من العقوبه، ان انا لو صليت بغير حضور قلب وغير خشوع تقذف في وجه الصلاة وترمى في وجه الصلاة ولا تقبل. وقلنا ان الصلاة على خمس مراتب، المرتبة الاولى منها الشخص الداخل تائه وسرحان ده يعاقب، يعاقب بصلاته، ودي المفاجأة اللي مش عند المسلمين واللي محدش بيركز فيها. ولو قلت لحد من العام واول مرة مثلا ما كانش بيصلي يقول لي كده انا هصلي واتعاقب، ما انت ما صليتش، انت مش هتتعاقب على الصلاة، انت هتتعاقب انك ما صليتش. مش في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف اللي هو حديث المصير في صلاتك، ارجع صلي فانك لم تصلي. فاول حاجة في درجات الصلاة في مراتب الصلاة شخص داخل لا حضور قلب ولا خشوع ولا تركيز ده يعاقب. فصلى يعاقبنا بصلاتنا. ليه عاقب؟ مش بيعاقب بالصلاة، بيعاقب لأنه ما صلاش. ما انا من اول الصلاة انا سرحان لغاية لما انتهيت من الصلاة، وفي نهاية الصلاة بسجد للسهو لأني مش فاكر انا كنت في ركعة كام ولا انا بقول ايه ولا مركزة في حاجة، ده انا عاقب علينا. نصحى بقى وبعدين فكر الارجاء بقى هنصلي وكمان هنتعاقب. طب والله الراجل وقف يتوضى من المرة فاتت، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأصحاب بيتوضوا وكان في سفر وجيه لحق بيه، الله يلوم اللي عاقبنا النار لأنه يعني ما غسلوش رجليهم كويس هم رايحين يصلوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغيش إن عند الإنسان في حاجة مشكلة يعني ملموسة جدا في المسلمين مش هتاخدوا بالكم منها ولا لأ، اللي هي لو قلتي الله غفور رحيم الكل مصدق، الله عفو الكل مصدق، الله رحمن رحيم الكل مصدق، الله واسع العطاء الكل مصدق، اي حاجه فيها عطاء ورحمه وعفو ومغفره التصديق 100%، صح كده؟ طب تعالي بقولي بطش ربك شديد، الله عزيز انتقام، الله لا مش مصدقين. ما ده الارجاء اللي قتل الامه، ان محدش مصدق فيه عقوبه. لازم نفيق من هذا الفكر، والا والله العظيم هتبقى في ماساه. بس امتى؟ اول ما ادخل القبر، اول ما اموت هشعر بالماساه دي، اول ما اموت ان انا كنت في الدنيا مش عارف اعبد ربنا صح. والمجالس وكثرة الترقيق والترقيق والترقيق وكلام الرقائق كتير في المجالس خلى حتى رواد المجالس بعضهم ارجاء من كتر كله طبطبه 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 طبطبه، وكان الله سبحانه وتعالى بس هو الغفور وهو الرحيم وهو العفو وهو الله. طب هو الملك وهو الجبار وهو المتكبر، طب هو ايه القصه ان انا يعني مصدقه نص اسماء الله والاسماء الثانيه مش مصدقاها، مصدقه نص الصفات ونص الصفات الثانيه، ما هو ربنا ليه صفات الجلال والكمال. فانا اللي ما تيجي اتعامل مع الله لازم افهم ده عشان ما اغرقش في الغلط وبعدين اكتشف ان المصيبه انا هدخل القبر. طالما انا بكلمك بالدليل يبقى ما تتهمنيش بالتشدد، طالما انا بكلمك بالدليل يبقى مفيش اتهام بالتشدد. انا جبت لك مثلا اهو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الاعقاب من النار، يعني الاعقاب دي هتدخل النار. الاعقاب دي مين؟ الواقفين يتوضوا، يتوضوا عشان يصلوا جماعه في حضور الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لهم الوضوء ده يدخلكم النار. ليه؟ لان ربك امرك ان تحسن الوضوء، ما ينفعش اتوضى كده، لا لازم افوق. دي حديث مش كلامي انا، ده مش اجتهاد مني خالص. انا ابعد واحده ممكن تكون عن الشده، يا شيء يعلم الله سبحانه وتعالى، ابعد واحده تصرف متشدده، بس دي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نعيها، لازم نخرج من الارجاء. فدي صلاه انا ما هقف اصلي بهذا الوصف وهذه الطريقه وانا سرحانه من اول الصلاه لاخرها، لا الصلاه تترمي في وشي انا ما صليتش وعاقب عليها. فلازم بد ان انا اركز، انا عايزه خايفه من العقوبه بس كمان ارجو الثواب. طب ترجي الثواب ازاي؟ اللي انا قلت لك ده من اول ما تدخلي على الصلاه وانت بتقولي انا داخله اصلي لله واستحضرها عظمه الله، وهي بتقول لك الكلام اللي قلناه المره فاتت تبعدي عنك الشوارع، ودخلت في الصلاه وبجاهد ماجوره ان شاء الله، يعني مش هتعاقب لا لانك كنت بتجاهدي، بتجاهدي جوه الصلاه، انت بتجاهدي مش مستسلمه. لكن في واحد اصلا مش بتفكر هي داخله الله اكبر، ما فكرتش هي هتجاهد ولا تقولي لا، ابعدي انت مع نفسك بالجزء ده، ادخلي في حاله من الجهاد واستمري في حاله من الجهاد مره بعد مره الى ما اصل تصلي كما يحب الله. طيب في حاجات امور هتساعدك، من اول ما تسمع الاذان، سمعت الاذان واول ما اسمع للاذان ابتدي استحضر كده وافكر اقول يا ده نداء، نداء حي على الصلاه وحي على الفلاح، انا ده نداء من رب العالمين عشان اقوم اصلي واذهب للصلاه واذهب للفلاح، حي على الصلاه وحي على الفلاح، يعني الصلاه كلها هي فلاح. طيب انا استحضر بقى النداء يوم القيامه بعد الامور اللي الانسان يجتهد بيها عن نفسه، ان يوم القيامه ينادى علينا منادي وهنقول البعث والنشور وهنقف عشان نتلقى الصحف بايدينا اما باليمين واما بالشمال. عند الاذان استحضر ده، النداء ده هيجي لي برضه بس يوم القيامه في الوقت اللي خلاص اعمالي انتهت والصحيفه طويت ومفيش لا حسنات ولا سيئات، في حساب يعني فيش خلاص لا هتكتب فيها الحسنات ولا تكتب سيئات، انتهت الاعمال وهتعرض الاعمال على الله يوم القيامه. استحضار المعاني دي مهمه جدا عشان اقدر ان انا اتحرك ويتحرك ما بداخلي من ايه؟ من الخوف والرجاء معا. خوف نقف في الموقف ده وانا مفلسة من الصلاة ما صليتش، ورجعي ان ربنا يقبل صلاتي وجهادي ويجرني عليه طالما انا كنت بجاهد، مفيش استهانة بالصلاة يعني. الحاجة التانية وانا بستر عورة، مش انت بتستر عورة تلبسي لبس الصلاة او رجل بيلبس ساتر عورته في الصلاة؟ استحضر ان احنا بنغطي بالغطاء ده العورات، اسمها عورة سوءة، فاحنا بنغطي القبائح اللي ما يجب انها تظهر للبشر. طيب افهم وابتدي اركز كمان وافكر كده ان انا في عورات داخلية، عورات في القلب وعورات في النفس وعورات في الافعال والاقوال لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله، اخفتها عن الناس لكن لا استطيع ان انا اخفيها عن الله. العورات الباطنة، حاجات ما حدش شايفها، عيوبي ومساوئي وتجرؤي على الله في الخلوات والوقوع في المعاصي والإصرار على عدم الاستقامة رغم أن أنا أعلم كل ده، كل دي عورات وكل دي سوءات وكل دي مساوئ أنا ما غطيتهاش على الناس باللباس، ومش هعرف أغطيها على الله سبحانه وتعالى حتى لو لبست 100 إزدار وقفت في الصف، وحتى لو خرجت في الشارع وأنا لابسة 100 في الغرفة، السوءات دي والعورات دي مش هتختفي أبدا، الله يعلمها والله يراها. فخلي بالي إن أنا العورات دي محتاجة إن أنا أبتدي أطهرها، لأن مش هتتستر باللبس، أمال هتتستر بإيه؟ بالخوف والتوبة والندم والرجوع. تستر العورات دي بكده إن أنا أمحوها من داخلي. أتفتكر وأنا بستر عورتي الظاهرة؟ لا، أنا عايز أستر عوراتي الباطنة. ستر العورة الباطنة مش بالغطاء الظاهر، إنما ستر العورة الباطنة بالندم والتوبة والإفاقة بقى من الغفلة اللي إحنا فيها، وعلو الهمة كده في العملات الصالحة، وعلو الهمة في ترك المعصية، وأغزل الأعمال بقوة وأغزل الكتاب بقوة عشان ما فيق. يبقى أنا محتاجة أستر عورات الباطنة بإيه؟ بهذه الأمور. طيب أنا بيجي أستقبل القبلة، الله أكبر. لو تيجي تستقبل القبلة عندك جهات كتير، عندنا كم جهة؟ 6، يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، 6 جهات. أنت لو تيجي تستقبل القبلة وفي جهات تانية كتير ما بين الشمال ومن الغرب، انا عايز استقبل القبلة كده وبص على الكعبة، استقبل القبلة يعني اتجاه الكعبة، هل بدني ينفع يبقى في حاجتين؟ يعني انا قلت الله اكبر والقبلة كده، يبقى انا بدني في اتجاه واحد اللي هو اتجاه القبلة، كل الجهات التانية بدني مش فيها، مظبوط؟ يبقى وجهي توجه اتجاه القبلة وبدني بقى في اتجاه القبلة، وجهي في اتجاه القبلة، كل الجهات التانية خلاص بدني انصرف عنها، هو في اتجاه واحد. وكذلك القلب، لما هقف اصلي زي ما وجهت بدني للقبلة اوجه قلبي لله عشان يخشع ويحضر، فهماني؟ فانا وجهت وجهي للقبلة وفي دعاء الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات الارض حنيفا والمشركين الدعاء اللي بنقول، فوجهت وجهي الذي فطر السماوات الارض، وجهي وجه الله سبحانه وتعالى. والله انت زي ما كده ما ينفعش تصرفي وجهك عن الكعبة عن القبلة ولا صلاة تبطل، وقدتين فقه الصلاة خلاص استقبال القبلة بشوف صحة الصلاة، فأنا ما ينفعش أبقى عارفة أن القبلة كده وأروح أبص ناحية تانية، ينفع صلاتك تبطل لو كنت تعلمي؟ يعني بقولك القبلة هي رحت أنت مصلية اتجاه التاني الصلاة بطلت. وكذلك قلبي ما ينفعش يبقى قلبي زي هو موجه للقبلة، البدن موجه للقبلة والقلب موجه لرب القبلة، لا يروح يمين ولا يروح شمال، القلب ايضا حاضر، ده مهم جدا عشان ما ينصرفش حاجه تاني. طب لو كبرت بعد كده الله اكبر بعد ما خدت القبله بقى وبديت اوجه اقول الله اكبر، ما يكونش اللسان يعني او القلب يكذب اللسان، لان انا بقول الله اكبر يعني اكبر من ايه؟ من ولادي ومن بيتي ومن المشاغل ومن الهموم ومن الدراسه ومن كل حاجه في تكون، فانا اقول الله اكبر، دي معنى التكبير، الله اكبر يعني اكبر من كل شيء، ليه؟ معاني واسعه ومش هستفيد فيها الا في دوره الصلاه، بس انا بتكلم على وجه الاجمال والسرعه عشان نعرف نصلي في رمضان. يبقى الله اكبر يبقى اكبر من كل حاجه، ما تخليش قلبك يكذب لسانك، يبقى اقول بلساني الله اكبر وقلبي منشغل باتفه الامور وسفاسف الامور واخيب حاجه من الخيابه اللي هو يمكن تستحي تقولها للناس. يعني بقول الله اكبر وبديت اصلي وبديت اسرح في حاجات يمكن خايبه وتافهه، ها انت تستحي حتى انك تكلمي في ناس فيها، صح؟ يعني لو قفتي كده تصلي وسرحتي هطبخ ايه ولا هاكل ايه ولا هروح بكره في المشوار، لو واحده دخلت عليك وقالت لك انت سرحانه في ايه، ولا تستحي تقول انا كنت سرحانه في المطبخ ولا تستحي، المخلوق زيك، فكيف انا نستحي من الله؟ يبقى ما تخليش القلب يكذب اللسان، لكن حاول يكون ما في قلبك يواطئ ما تكلمت به وتفوهت به بلسانك. الله وأكبر يعني أكبر من كل شيء، لأنه لما أنا أقول الله أكبر وأبتدي أسرح في حاجات تانية، ما الحاجات دي كلها هوى ودنيا، يبقى ربنا عندي مش أكبر، كذب كذب كلمة باللسان. أنا ربنا مش أكبر حاجة في حياتي، لأنه لو أكبر حاجة في حياتي ما كنت شغلت عنه في الصلاة. اللي شغلني عنه إن في حاجات تانية أكبر في حياتي، ثم ندعي حب الله. كلام مش مظبوط، لازم نراجع حساباتنا، معلش دي حقيقة نفيق ونحاول نوصلها. أنا أقول الله أكبر وأنا عمالة شغالة في أي حاجة في دماغي، لا ربنا مش أكبر، لا ربنا مش أكبر، ربنا اللي هوى عندك أكبر. إيه هواكي؟ اللي أنت سرحانة فيه، مرة بقى في الولاد، وصلاة تانية في البيت، والتالتة في مشاكلك، ورابعة في صحتك، والخامسة كل سنة بقى بتسرحي في حاجة معينة. اللي بتسرحي فيه ده ومش ودماغك سرحانة فيه، ده أكبر عندك من الله، أبيتي أو رضيتي. مش ممكن لو ربنا أكبر لقدمتي حضور القلب، استحضار المعاني، وجهدت نفسك على أنه بقى أكبر. أجهد نفسي، هدخل بعد كده على الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما عرفت استفتاح طبعا اي دعاء انت حافظاه، هتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذه معناها اللجوء الى الله، والتجأت بقلبي، انا قلت كده بلساني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني انا بلتجئ وبعتصم بالله ان يعزني شر الشيطان. بقول يا رب اصرف عني شر الشيطان، لان الشيطان اول ما هتكبري وتدخلي في الصلاه وقفلك. وقفلك ليه؟ عشان يشغلك في الصلاه، يضيع منك افضل الاعمال اللي بيها ممكن توصلي لاعلى الجنان، وبيها توصلي انك تعاقبي، وممكن ناس تدخل النار بترك الصلاه. خلاص، فهو دي اعظم شعيره. الشيطان عارف، فقيه في الحته دي، فاهم، عارف كويس قوي قيمه الصلاه، فيقوم داخل لك ويبتدي عايز يوسوس لك عشان يفسد، يفكرك بده ويفكرك بالمشكله ويفكرك مش عارفه ايه وازاي ويشتتك. طب اعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلمه سهله جدا، لو ركزت في معناها ربك هيعزك من شر الشيطان. هتلاقيك ما شاء الله قلت تصلي ومفيش وساوس للشيطان، بس قوليها بيقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يا رب الجا واعتصم بك، تترك وتبعد عني، تبعد عني هذا الشيطان، وتصرف شره ومكره عني عشان اعرف اصلي. دي معناها، وبقولها بيقين وقلب حاضر. هتبتدي تدخلي في القراءه وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، تستحملي اول حاجه الحمد لله رب العالمين، تستشعري معنى الحمد، وشرحنا معنى الحمد، الحمد لله رب العالمين، وتستحضر لطف الله في قوله الرحمن الرحيم. رحمن ورحيم بيعلمنا ويفهمنا في الدنيا، الاعداد جلستك دي لطف، جلستك دي لطف الله، لطف الله بيك انت جاي تجلسي في مجلس زي ده، وبرحمة ارحم الراحمين بيك بيعلمك ازاي تصلي قبل ما يفوت الاوان وتموتي وما تعرفش تتحاسب في قبرك ولا ده. رحمن اهو، ده رحمن رحيم، ادي رحمة بس محدش ياخد باله منها، ولطف ان يسر لك سماع الكلام ده عشان على الاقل تبتدي تجاهدي. فلما اموت دلوقتي اموت وانا بجاهد، مابقاش قاسمها، وبعد كده اعرف اقول قول الله تعالى مالك يوم الدين، استحضر بقى الهيبه والعظمه، ملك الملوك، ملك الملوك اللي هو بيني دي عشان يحاسبني، هيحاسبني مش حد تاني، مفيش بيني وبينه ترجمان، محتاجه في الوقفه دي ان اكون صليت صح. لان ليه؟ اول حاجه تسالي عليها في وقفة القيام الصلاة، أول شيء تسأل عليه قبل ما تسأل بقى على الفلوس وعلى المعاصي وعلى الغلط وعلى الصح وعلى الكل حياتنا اللي هنسأل فيها، أول ما يسأل عليه العبد بين يدي الله الصلاة. طب لما الصلاة تبقى خربانة وأنا تايهة فيها وسرحانة وما صليتش ووقعة والدنيا هينفعني بعد كده أعمل إيه؟ هتبقى في مشكلة كبيرة. أول حاجة ان انا هتسأل عليه، فاستشعر الموقف نفسه والهيبة ان انا واقف بين يد ملك الملوك. وبعدين بعد ما هنتهي الفاتحة والقراءة هركع، هركع، الركوع فيه تواضع لعظمة الله، فيه تواضع لجلال الله لان هو العلي الاعلى، وانا العبد الامل ضعيفة الحقير لا شأن لي، فالركوع فيه تواضع لله. القلب بيركع قبل البدن لو كانوا يفقهون، القلب يركع قبل البدن لو كانوا يفقهون، قلب الراقع تواضع لله، التواضع محله القلب مش محله البدن. صحيح الحركه في البدن تشعر بالتواضع، لكن الظاهر بيأثر على الباطن، فربك علمك انك تركع كتير لان الهيئه فيها تواضع، فكسره ركوعك تكسر الكبر اللي في القلوب وتكسر الاستعلاء والانا ولما اقتنع، والاوامر صعبه قوي ومش دلوقتي ويعني بعدين، او ما حدش بيقول حاجه خالص بس ما بتنفذ، ده نوع من الاستعلاء على امر الله. هي ما بتقولش حاجه، ممكن واحد تقول لا شويه والتزم يا بنتي وصلي والبسي حجاب صح وبتاع وبطلي بقى غيبه ونميمه وكذب واحنا داخلين على ايام بتاع، والله يا ده احنا بنحاول استعلاء كده، والله يا ربنا غفور رحيم، يعني مش لازم كل حاجه كده، الدنيا ما تتاخدش كده، تكلم باستعلاء. ها كبر، الكبر ده بينكسر لو خضعت لله صح. هي ما خضعت لله، والله وقفت تقول لما اقتنع بشويه شويه، الدنيا مش كده، ما تصعبوش، والله دي ما تعرف شيء عن التواضع، والله ما خضعت لله ولا تواضعت لله، ولو قالت ألف سنة أنا متواضعة لله، والله ما تواضعت لله ولا تعرف يعني التواضع. فالركوع فيه نوع من التواضع، بيمرن القلب على التواضع، لأن الهيئة دي فيها إيه؟ تواضع. كسرة الركوع 5 مرات في اليوم أو أكتر مع نوافل، التواضع اللي في البدن ده بيأتي إلى القلب، بس برضو كل ده مع استشعار المعاني، كل ده مع استشعار المعاني. فأنا بركع في حالة من التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، أنزل تحت على السجود الذل بقى، دي أعلى معناه، لأن أشرف ما عندك بيوضع في التراب، والتراب أنا مخلوقة منه. لو البني آدم فكر في الحاجات دي يعرف حقيقة نفسه، فلهنها قوي ويدلعها قوي ويديها رغباتها قوي، ها، ولا يستعلى ويكبر في نفسه، هو شوية تراب احنا جينا منه ورايحين ليه تاني وهنبقى تراب برضه. فمع السجود بتستشعري ده، اشرف ما عندك اعظم شيء بترجعي تحطي في الارض في السجود، موضع التراب، موضع وطئ الاقدام، اذل موقف العبد فيه، بس مذلول لمين؟ لله، فيزداد رفعه وعزه وعلو في الدنيا وفي الاخره. الذل الوحيد اللي تزدادي بيه عز، الذل لله. اي نوع من انواع الذل ما يزيدك الا انحطاط وانهيار خلقي وقاسة وندم وانكسار وكل بقى المعاني السيئة بتأتي من الذل لغير الله. أما الذل لله فما يزيدك إلا عزة بين الناس في الدنيا وعزة في الآخرة. كل ما ازددت ذل لله كل ما الله سبحانه وتعالى أعزك في الدنيا وفي الآخرة. وذلك كسرت السجود فيها فضيلة عظيمة جدا، وهي دخول الجنة. ورجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أنا أنت معايا في الدنيا، حديث أنس، وانا بس يعني طب في الاخره هعمل ايه؟ انا معاك دلوقتي، طب في الاخره انت هتبقى في حته وانا في حته، ابقى اروح فين واعمل ايه؟ قال المرء مع احد مع من احب، ده في حديث. وفي الحديث الاخر الرجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا عايز ادخل الجنه، قال له ايه؟ اعني علي بكسره السجود. انت عايز تدخل الجنه؟ اعني على الجنه ودخول الجنه بكسره السجود. يبقى السبب في دخول الجنه ليه كسره السجود؟ لان تحقيق العبوديه لله اللي من اجلها انت اتخلقتي. ما خلقنا الا نحقق العبوديه. اصل خلقك في الدنيا ولو اتفهمت دي كل المشاكل هتتحل، بنقولها مئات المرات في الدروس، بس بقول لكم لغايه لما انا قاعده معاك دلوقتي اهو ولا حد فاهم ليه، بس تحقيق العبوديه لله وليها 1000 مره ما رسختش في القلب. انت اتخلقتي عشان تعبدي ربنا مش حاجه تانية، واي حد يقول لك حاجه تانية بيضحك عليك. اي حاجه هعملها تانية عشان تساعدني على القضية الأصلية. ولما المسلمين جميعا بما فيهم الملتزمين ما وقفوش على حقيقة الأمر، أي حقيقة العبودية لله، ضلوا ضلال بعيدة بعيد على اختلاف أنواع الضلال اللي وقعوا فيه. إلى الآن مش قادرين نفهم إن إحنا ما جينا الدنيا إلا للعبادة فقط فقط فقط، ما فيش حاجة تانية. لتحقيق العبودية بنص القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي واضحة، ما حدش عارف يسقطها على نفسه، بنسمعها ونقولها ونرددها وحافظينها، وممكن واحده تبقى قاعده دلوقتي بتدي دروس وتقولها للناس، بس هي نفسها ما حققت العبوديه لله. تحقيق العبوديه لله ان ما يبقاش في حياتي حاجه تانية الا الله، نمره 1 على القمه. وبعد كده تاتي بقى امور الحياه، اتجوزت اتطلقت عييت عندي صحه ما عنديش صحه، عندي عيال ما عنديش عيال، عندي مصيبه ما عنديش مصيبه، كلها حاجات على الجنب على الهوامش لا تعنيني خالص. يعني لا بحس وبنتألم وبنتعب ومش دعوه بالقصه دي، ما اكيد احنا بشر، لكن مش شغلي الشاغل، مش قضيتي انا، ما عنديش قضيه واحده تحقيق العبوديه لله. المسلمين الى اللحظه الاولى دي بما فيهم الملتزمين مش فاهمين مفهومه على درجات، في ناس مش فاهمينها مطلقا خالص، وفي ناس فاهمينها كلمه، وفي الناس دخلت شويه في الالتزام فاهمينها بس مش عارفين يحققوها، مش عارفين تيجي ازاي. ها كل الشواغل دي اللي وصلتنا لهذا المرحله او هذا المستوى الرديء جدا من العبوديه اللي بتيجي من المسلمين وخلاص، وكل واحد مصدق انه من اهل الجنه، ومين هيدخل الجنه يعني؟ وانا عجبه هو بصلي وراه برجع عايزين ايه؟ لا معلش انا عايزه اللي ربنا قاله مش انا اللي عايزه. انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك تعملي اللي ربنا امرك بيه بس مش اكتر. فدي استشعار التواضع، استشعار الذل في حال الركوع وفي حال السجود. الذل ده بيغير الانسان كتير. الصلاه بقى لو صليناها بالشروط اللي احنا قلناها كده على رب السرعه، طبعا محتاجه تفصيل اكتر. الجايزه ايه بعد ما تخرج من الصلاه زي ما حكيتها كده مره فاتت والمره دي؟ الجايزه ايه؟ القلب كل الصدى اللي في القلب هينجلي، مش عارفه تتغيري، ورجليك متكتفه بالسلاسل وفي ايديك الاغلال ومتكتفين، صح؟ متكتفين مش عارفين ننطلق. القلب لو صليت زي ما بحكي لك كده القلب هينجلي. عارفه القلب ده عامل زي ايه؟ حاجه مصديه محتاجه دعكه جامده كده، عند حاجه مصديه تمسكي اي حته سلك كده وبتاع تدعكي تدعكي تدعكي، ينجلي الصلاه يبرق بقى ويظهر المعدن الجميل، لان كل مسلم معدنه طيب. احسن الناس عند الله المسلمين، افضل الامم. فانت اصلك معدنك طيب جميل، لكن صدق بايه؟ بالحاجات الغبار، زي اي حته ذهب او حاجه غاليه سبتيها اهملتيها، التراب هيغطي عليها بقى مش باينه. هتجلي بقى الصدى ده خلاص النور هينطلق. الصدى ده صدى ايه؟ الذنوب والمعاصي والانشغال. انا بجليه بوقفتي في الصلاه اصلي صح. لما هجري بقى قلبي ده وهينجلي، ها هتظهر بقى النور، يظهر النور وتتفتح لك بقى انوار البصيره وتشوف الحق ويتضح لك الطريق، والحاجات اللي انت غافله عنها هتلاقيها بينت بالصلاه. بالصلاه والله اعظم شعائر الاسلام، اعظم شعائر الاسلام. وحاجات كتير من امراض قلوب مش عارفه تعالجيها، هتتعالج بالصلاه. وقفات في نفسك مش عارفه تنتصر عليها، هتتعالج بالصلاه. وكل مصيبه في حياتك ممكن وفي دينك مش عارفه تظبطيها، هتتعالج بالصلاه. الصلاه لو حبينا كده نقول كلام مجمل فيها، هنقول الصلاه مجبله الرزق، حافظه للصحه، دافعه للاذى، مطرده للادواء، مقويه للقلب، مبيضه للوجه، مفرجه للنفس، مذهبه للكسل، منشطه للجوارح، ممده للقوه، شارحه للصدر، مغذيه للروح، منوره للقلب، حافظه للنعمه، دافعه للنقمه. الصلاه جالبه للبركه، مبعده من الشيطان، مقربه من الرحمن. الصلاه الجمله ليها تاثير عجيب جدا 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 عليكي وعلى صحه بدنك وعلى قوه حالك وعلى دفع الشرور. هتقولي ازاي بصحه البدن؟ طب في ناس بتصلي صلاه صح ومريضه، ما هي مريضه بس ربك بيدفع عنها حاجات انت ما تعرفيهاش. ومع المرض ومع التعب ربك سبحانه وتعالى بيقوي المريض، بيقويه بالصلاه، مع ان مرضه ممكن يقعده لكن لا يقعده، بالصلاه. الصلاه اعظم حاجه ممكن تتقربي الى الله سبحانه وتعالى، لها تاثير عجيب في دفع شرور الدنيا. لو عرفتي تصلي صح كم من شر وكم من انسان متربص ليكي عايز ياذيكي او يظلمك او يضرك، والله والله الذي لا هو، صلي بس صح هتلاقي ربنا بيدافع عنك. والدفاع بيجي منين؟ ما تعرفيش. والاذى بيدافع عنك ازاي؟ ما تفهميش. وانكشف لك مكر الماكرين وحقد الحاقدين بحيث ان انت تاخدي حذرك وتلحقي نفسك بسرعه وتعملي دفاع لنفسك وتتنقذي من مشاكل ما كنت بحولك وقوتك من المحال تقدري انك تدفعي عن نفسك. شرور ومكر وتخطيط واذى من البشر والله ما كنت تستطيع ان تدفعي بحولك وقوتك لولا الكريم المنان امتن عليك ان ازاي تدفعي عنك نفسك الشرور والاذى او يدفع عنك مباشر. شر او اذى او مكر يدفع عنك مباشر، او تاخدي حذرك فتعرفي اه ده فلان بتخطط لك، ده كان عايز يعمل كذا، ده انا بتربص لك كذا، فتلحقي تاخدي حذرك وتدافعي عن نفسك. المهم في الاخر تدفع عنك ايه؟ تدفع عنك الشرور والاثام وكل شيء يعني ممكن يضرك في دنياك او في دينك. الصلاه لها تاثير عجيب عجيب، يعني اللي ادى حقها في الظاهر والباطن لا يمكن. طب ليه؟ السر في كده ايه؟ يعني ليه كل اللي عمالين يقولوا كده في الصلاه؟ لان اصل الصلاه هي الاتصال بالله عز وجل. اصل الصلاه هي الاتصال بالله عز وجل، فانا متصله بالله، وعلى قدر صلتك بالله وعلى قدر صله العبد بربي على قد ما تفتح له ابواب الخيرات وتدفع عنه ابواب الشرور. كل ما كانت الصله قويه كل ما ابواب الخير هتتفتح، كل ما كانت الصله ضعيفه كل ما ابواب الخير هتضعف وتتعجل وشر. عرفت بقى الصلاه؟ يبقى وانا بصلي يستحق الامر بقى ان انا اركز واحضر قلبي عشان اخد الثواب وادفع نفسي العقاب وادفع نفسي شر الدنيا واجلب نفسي غيرات الدنيا. فتح لي ابواب الرحمه، فتح لي ابواب الخير، اتفتح لي نور في القلب اللي ارى به الحق حق واتبع الباطل واجتنبه. تتفتح الكسل، الناس الكسلانه القاعده مش قاعده مكانها ومش قادره تقوم وتنزل درس مره والدرس الثاني ما تجيش كده، وتقول لك اصل التلوث اصل مش عارفه ايه. لا والله ما فيش تلوث، التلوث في الباطن. اصل انا ما نمتش يا دوب 6-7 ساعات، والله السلف كانوا بيناموا 2 و3 ساعات والناس معانا بيناموا 2 و3 ساعات وبيتكلموا المشايخ على الفضائل واللي بينام 2 و3 ساعات وزي الفل ما عندهمش حاجه. عمال الكسل والهمدان والخمول والتعب كل ده عشان ما صليناش، ما صليناش، انت ما صليتيش. فالصله بربي ضعيفه وبالتالي المدد ضعيف. ما هو الامداد من عند الله والاعداد من عند الله والتوفيق من عند الله، فامداد او اعداد او توفيق لابد من الله. الامداد ضعيف لاني ما صليتش، فالمدد غير ضعيف فمش قادر من مكاني. تنضف شويه حاجات في البيت كده ما فيش نص ساعه، ظهري رجلي جنبي في ايه، وتلاقي صغيره عيالة لسه فعمال يشتكوا. طب ايه اللي حصل؟ مش شايفه مش ملاحظين حاجه ان الامراض كتير جدا في الشباب دلوقتي؟ امراض اللي هي ما كانتش في الشيخوخه، يعني النهارده بتسمع البنات ال 20 سنه 25 سنه وبنات ولاد بيشكوا من حاجات كان يا دوب كده في الستينات لما يشتكي منها اجيالنا. ليه؟ كثره المعاصي وكثره الذنوب ومفيش صلاه، ما بيصلوش، لا اما بيصليش بالكليه لا اما بيصلي نقر صلاه كده برضه يعتبر ما صلاش. فمفيش حفظ من الله. الصلاه قوه للبدن، قوه للقلب، نور، نور ليك في الدنيا في الاخره. فكل اللي الخير ده العبد بيبعده عن نفسه وبالتالي لا عافيه ولا صحه بدنيه ولا صحه قلبيه ولا نور بصيره ولا حاجه خالص. فالمسلمين ماشيين كده ما تفهميش، تبص لهم كده لو عارفه زي الكفار بصوا كده بس قال انا فاضي مش لحد ثاني، مفيش تركيز وفي توهان. التوهان والهمدان والكسل واللي انت فيه ده صلي صح زي ما قلنا، رجع تاني اسمع الدرس مره واثنين وثلاثه وحاول تنفذ اللي فيه. مع الوقت هتلاقي الحل اختلف مليون، مش عارفه اقول لك قد ايه. واحده ثانيه هتبقى انسانه ثانيه. انسانه ثانيه دي يعني معناها سعاده في الدنيا قبل الاخره. يعني الصلاه بالشكل ده هتسبب لك سعاده في الدنيا قبل ما تسعدي في الاخره، لان القلب مطمئن. الابتلاء نازل والمصائب نازله وكل حاجه بس في طمانينه في القلب، راضيين بقضاء الله، منشرحين الصدر انه اللي انا فيه ده من عند الله، وان شاء الله يكون رفعه في الدرجات، وان شاء الله يكون تكفير في الذنوب، وان شاء الله يكون في طمانينه وفي سكينه. حتى مع نزول الابتلاء حالك مختلف، بس صلي صح. احنا في دنيا مفيش حد قاعد متداعي 100%، لكن مع الابتلاء مفيش الذعر ومفيش الهلع اللي بتلاقيه عند الانسان اللي ما صلاش. البليه تنزل او الابتلاء ينزل على شخصين، شخص واحد صلى والتاني ما صلاش، شتان الفرق بين الاثنين، تقبل واستقبال الابتلاء فشتان بين شخص صلى وشخص ما صلاش، ده في حاله تحقيق الصلاة. من فضائل الصلاة انه الصلاة اكد الفروض كلها بعد الشهادتين. الصلاة اكد الفروض بعد الشهادتين، اكتر عمل مؤكد بعد تقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. ركن تاني اركان الصلاة طبعا حديث معروف اللي هو بني الاسلام على الخمس، اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، اقام الصلاة واتى الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، حديث معروف. فالركن التاني اركان الاسلام، والصلاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راس الامر الصلاه وعموده، راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه للجهاد، حديث صحيح في صحيح الترمذي وغيره. طيب لما يقول راس الامر، راس الامر يعني ايه؟ راس الدين، راس الامر الاسلام، يعني راس الامر كله إيه؟ انك انت تبقي مسلمه تقولي يا شيخ محمد رسول الله، دخلتي في 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 انك انت خرجتي نفسك من كفر بالشهادتين ماشي، وبعدين وعموده الصلاه. طب ما انا دخلت على ده بس ما فيش حاجه خالص، الدنيا فاضيه، لازم احط عمدان عشان ابتدي ابني على عز العمدان. عمود الصلاه، العمود اللي هيقام عليه المبنى اللي هيبني عليه الاركان كلها هو الصلاه. وزر السلام طبعا الجهاد. فالعبد يكمل الايمان صح ويبني الاسلام صح، لا يمكن هيبني اسلامك صح ولا يصح لك الاسلام الا اذا صححت الصلاه. يمكن لانه العمود، العمود انا جبت دلوقتي عمود وعملته من خشب ينفع اطلع عليه مبنى؟ خالص خالص. امال العمدان ايه؟ المهندسين عارفين عمدان خرسانه خرسانه، وكل ما كان العمود تخين وضخم كل ما البناء كان عليه اقوى الاقوى يتحمل اقوى. لما تجيبي عندنا رفيعه كده يقول لك لا ده المبنى ما يستحملش الا دورين. كتر اللي عندنا وتقلي يقول لك بقى 3 بقى 4 بحسب ما بتوضعي من اللي عندنا في الاساس الاول بتاع. فكذلك الايه الصلاه كل ما الصلاه كانت قويه ومتينه وصحيحه وما فيهاش افات تفسدها كل ما كان بنائك في الاسلام سهل ويسير. نيجي بعد كده الصيام سهل عليكي، القران هتلاقيه سهل، قيام الليل كل الاعمال هتبقى ميسره لو صلينا صح. لو صلينا صح ارجع صلي فانا كلام تصلي، عايزين نصلي عشان اذا صلينا صح كل الاعمال هتبقى ميسره بعد كده. من شان من فضل الصلاه كمان عشان تعرفي عظمه هذه الشعيره فرط فيها كثير المسلمين، يا ريت الكلام ده يتقال لاولادنا ما بيصلوش او اللي تعرفيه ما بيصلوش خالص. بقى احنا بنتكلم دلوقتي عن يعني ان احنا نصلي كما يحب الله، لا ده هي الناس ما بتصليش اصلا، محتاجين يسمعوا الكلام ده. شرف الصلاه انها طبعا فردت في السماء السبع مباشره، واحنا قلنا قبل كده ان كل اوامر الله وكل الشريعه كانت نزلت على الارض، على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وهو في الارض. الفرد الوحيد اللي فرض عليه في السماء السبع من الله مباشر الصلاه. يبقى الموضوع عظيم قد ايه؟ تخيلها يعني الزكاه والحج بقى والامر المعروف والنهي عن المنكر والحرام والحلال كل الشرع الله نزل على الارض الا الصلاه. في سبع سماء في رحله الاسراء والمعراج كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ففرض علي 50 صلاه في كل يوم وليله. تخيلي بقى لو كنا هنصلي 50 مره، الناس مش قادره تصلي خمسه، كان اول 50. فنزلت الى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على امتك؟ قلت 50 صلاه. قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا يتركون ذلك، فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت الى ربي فقلت يا ربي خفف على امتي فحط عني 5. فرجعت الى موسى فقلت حط عني 5. قال ان امتك لا يتركون ذلك. حط 5 من 50 وكام؟ 45. قال لا مش هيطيقوا. فارجع الى ربك فساله التخفيف. قال فلم ازل ارجع الى ربي تبارك وتعالى وبين موسى. يروح لله يسال التخفيف ويرجع لموسى، ويروح ويرجع لموسى حتى قال يا محمد انهن 5 صلوات في كل يوم وليله، ولكل صلاه 10 فذلك 50 صلاه. هذه 7 كرام مسلم. فضل يخفف الله سبحانه وتعالى عنا حتى خلاها 5 صلوات، كانت 50 خلاها 5. قالوا الصلاه عندي ب10 الحسنه ب10، يبقى هم ال50 اللي انا فرضتهم في الاول كرم واحسان وتفضل من الله. طب دي نعمه كبيره ان هم 5 صلوات، لو كانوا 50 كنا هنعمل ايه؟ تخيل بقى 50 صلاه يعني كل ايه كل مثلا 5 دقائق صلاه، كل احسبيها بقى قسمي 50 على 24 ساعه. ورب الكريم وتلطف بنا ولطف بنا واستجاب ل يعني رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف على الامه، يبقى نحمد الله على هذا التخفيف. في قول الحديث والصلاة نور، النور دي لها معاني. يعني خلونا بنشرح الحديث بنقول والصلاة نور. يعني ايه الصلاة نور؟ قيل لا تمنع من المعاصي ولا تمنع عن الفحشاء والمنكر وتهدي الى الصواب، كما ان النور يهدي ويستضيء به الانسان فيرى ظلمة الطريق، لا تكشف طريق مضلم. وارد ايه؟ تتكعبلي ويبقى فيه عثرات ويبقى فيه عوائق ويبقى فيه حاجات ويبقى فيه افات شايفه الدنيا ضلمه. لو الطريق منور تستطيع انك ترى الطريق بوضوح وبالتالي تتجنبي العثرات وتتجنبي الماطن العطب وتتجنبي الاشياء اللي ممكن تتكعبلي فيها الى اخره. فكذلك الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاه نور. عشان كده نور، نور في القلب يمنع من المعصيه ويخليكي ترى الطريق، ترى المعصيه فتجتنبيها وترى الطاعه فتسعى اليها وبتنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال ربنا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتنهيك عن الفحشاء وتنهيك عن المنكر وتنهيك عن المعاصي، وفي نفس الوقت تحبب الى قلبك الطاعات. ودي من فضائل الصلاه. الصلاه نور، عشان كده نور. النور ده هيخليك تشوف الغلط وتبعدي عنه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر قول يا ربنا، يبقى هتبعدي عن المعاصي وعن الفحشاء والمنكر. وكمان بالصلاه اللي انا قلتها بالطريقه دي هتلاقي قلبك بيحب الطاعه. هاتي ساعتي قاعده كده فاضيه مفيش حاجه صح، ومن تليفون لتلفزيون اللي بعمل اقلب الريموت شويه واتفرج شويه واحطه شويه واكلم شويه، فاضى فراغ، والمصحف جنبك ما تمديش ايدك عليه صح جنبك اهو. يعني ما انت عملت ما عندك وقت، مش ما عندكيش في وقت عملت تستهلكيه في اي شيء، والمصحف جنبي مش مد ايديا. ده سببه ايه؟ وسبب المعاصي. بس عايز اقول لو انت صليتي صح الظهر وبعد ما صليتي صح زي ما قلت كده وقدامك حاجتين تتكلمي وتلكي في اي لك واي عجن على التليفون يعني ما مسموش العجن ولات ملوش معنى ولا المصحف لا والله خساره اضل بوقتي والله يعني اغبن الغبن ان انا اضيع وقتي في في, في هذه السفهات. تلاقي نفسك مش عايز تكلمي التليفون وبتقفليه وبتبعديه كده وبتمسكي المصحف. ايه اللي خلاكي قلبك يروح على المصحف؟ النور. الصلاه نور. النور اللي قذف في القلب نور اتقذف في قلبك فخلاكي مش حابه المعاصي واللت والعجن مقرفانه وبتجري على الطاعه. قران صلاه اي عمل فيه صالح يعني مش شرط تلاوه القران اي عمل صالح القلب منشرح عايز يقبل على الطاعه. ايه السبب؟ النور اللي قذف في قلبك انك صليتي صح واتصلتي بالله. واعتنسي ان حلاوه الصلاه لله دي كلها سببها لانها صله بالله عز وجل اياك تنسيها فالصله قد قويه. فمين بقى اللي بيحميكي في الوقت ده؟ ربك دفع عنك الشر كرهك في المعاصي لكنها حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر الفسوق والعصيان. يبقى اللي بيحبب الايمان الى قلبك الله واللي بيكرهك في الفسوق والعصيان الله. حبب الى قلبك الايمان وكرهك في الفجر والفسوق والعصيان. خرجت من الصلاه معاك النور كره ده وحب ده. الله اكبر الله اكبر. اسال الله يعلمنا فهم اسال الله يرزقنا. فهخرج بقى بالحاله دي يبقى انا مقبله على ربي بحب. ما انا ممكن امسك المصحف انا عندي ورد قران طيب ماشي يلا هات كان واجب ونهيت منه. وفي حد تاني ياخد المصحف ده كلام ربي ده انا همسك المصحف وهقرا وهتدبر وهفهم وعايز اقف واجيب كتاب تفسير واشوف المعنى وكده كده دي تيجي بالصلاه. شرح الصدر للاعمال يجي بالصلاه لانك متصله بربك فهيشرح صدرك للخير اللي بيمدك مين؟ الله. هيمدك على قدر صلتك والصله مش هتبقى قويه الا بالصلاه. يبقى على قدر قوة صلتك بالله هيمدك والمدد هيظهر بقى في حبك للخير وبعدك عن الشر. فدي هذه المعنى نور. وقيل ان هي اجرها نور لصاحبها يوم القيامة. وقيل ان هي سبب الاشراق انوار المعارف في القلوب. سن قلب كده تشرق فيه انواع المعارف بالله سبحانه وتعالى لانه الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل انها نور يوم القيامة لانه طبعا انسان هيبقى بهاء الوجه ونور الوجه على قدر الاعمال. والنور لك في الصلاه في الصراط على قدر الاعمال. وانا نوري على الصراط ونوري اللي في وجهي نوري انا في وجهي ده نتيجه ايه؟ الايمان. من الايمان الصلاه. ربنا قال عليها في القران ايه؟ ايمان وكان الله يضيع ايمانكم صلاتكم. فايمانك وصلاتك وكل ما الايمان بيعلو كل ما النور يبقى في الوجه اكتر واعظم. والنور على الصراط بيبقى على قدر عمل الانسان واعظم الاعمال هي الصلاه. طيب ايضا قيل ان الصلاه نور مطلق للمؤمنين في الدنيا يعني ده تعريفات بعض العلماء. بعض العلماء قالوا لا هي كلمه النور الصلاه نور اللي جت في الحديث ده اللي احنا بنشرحه دي كلمه مطلقه. نور بصيره ونور في القلوب ونور في الوجه وكره عين وراحة نفس كل ما يقال عليه نور تبقى الصلاة. الصلاة نور خلاص قالك اللفظ مطلق ما قيدوش بقى هو نور على الصلاة بس او نور في الوجه او نور في لا هو نور من كل حد. لو بتصلي النور كله بيبقى معاك. نور البصيرة ونور القلب ونور الانشراح الصدر كل حاجة هي نور بتجيلك في الصلاة. الصلاة نور هي نور هي نور في ذاتها يعني. فطبعا معنى عظيم جدا جدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت كرة عين الصلاة. وجعلت كرة عين الصلاة تقر العين. كرة العين يعني قرار العين فالعين تتحرك كده تقر يعني تستقر يعني معناها إشارة لهدوء النفس والراحة والطمأنينة. وجعلت كرة عين الصلاة يعني لا عايز أقول لا أطمئن ولا أرتاح ولا أسعد ولا حاجة في الدنيا كلها ممكن تسعدني إلا الصلاة لأن مصلى صح صلى الله عليه وسلم. فوجد هذا الشعور العظيم اللي احنا مفتقدينه وان شاء الله ربنا يديه لنا بكرمه واحسانه وتفضله وانعامه ويعلم ان احنا نفسنا نصلي بس احنا عجزه وضعفه والدنيا اخذتنا والشيطان استزلنا. فنتوضا الى الله باسماء الحسنى وصفات العلى ان يرحم ضعفنا ويجبر ضعفنا ويرزقنا صلاه ترضيه عنا. اللهم ارزقنا صلاه ترضيك عنا يا رب. فبنتوضا الى الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ما يغلقش الباب امامنا حسن ظن بالله ان هنصلي صح يعني حسن ظن بالله
لو ان شاء الله ربنا ييسرها وصلي صح نور في الاخره يوم القيامه. فقال هي نور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني الصلاه، يعني لا تقر عينه الا بالصلاه. ونور للعبد طبعا في قبره، لانه تعرف القبر اما روضه من رياض الجنه واما يعني عذاب بقى حسب الاعمال. فكل الاعمال برضه في القبور بتنور بالايه؟ بالاعمال. وطبعا اعظم الاعمال الصلاه. تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر يقينا، لان الانسان لو قام بشروط الصلاه بالطريقه اللي احنا قلناها، اتينا بشروطها من اول الوضوء، انا بتوضى صح وبصبغ الوضوء وبستحضر وبسمع الاذان واردد الاذان واقوم بيد الله كما قلنا وكما بينا بهذه الشروط الظاهره والباطنه، يقينا هتنهاج عن الفحشاء والمنكر يقينا. مش ممكن حد يصلي بهذه الطريقه ويقع في المعاصي مطلقا. وده يوافق قول الله تعالى، فخلف من خلفهم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شرحناها المره فاتت. اول ما تحصل ضياع الصلاه تقع في الشهوات. طب والعكس، اول ما انا اصلي صح دفعت عنك باب الشهوات والمعاصي اللي انت مش قادر عليها. تقولي مش عارفه اسيب المعصيه، نفسي اتوب بس مش عارفه، والله العظيم حاولت بس وقع تاني. اقول لك صلي صح، ولما تصلي صح ربنا ييسر لك توبه صحيحه نصوحه يحب الصح بصدقك وجهادك الصحيح انك تصلي صح. والله الذي لا هو لا يتقلع الله، لكن انا بقسم من الكتاب والسنه وعد الله لنا ان كل فاحشه وكل سوء وكل معصيه هي هزمتك، وانت مهزومه قدام نفسك نفسيا مش قادره وتعبانه وحاسه بالضعف وحاسه ان انا ليه انا مش كده، وفي ناس احسن مني وفي ناس بتجري وفي ناس بتعلى، انا ليه مش عارفه ابقى زيهم، هزيمه نفسيه وتعب نفسي عشان ما صلينا. يا الله ان يوفقنا الصلاه. يبقى دي من فوائد الصلاه. الصلاه ايضا بتغسل الخطايا. الصلاه بتغسل الخطايا، يعني كل خطاياك بتغسل في الصلاه من اول الوضوء. من اول الوضوء يخرج الذنوب كلها مع الماء، مع القرى اللي بالعين واللي بالوجه واللي باليد كله بيخرج مع الوضوء. والصلاه تاتي كمان تتمم هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقى من درن؟ ما تقول في ذلك يبقى عليه من درن؟ قالوا لا، لا يبقى عليه من درنه شيء. قال: فكذلك او فذلك مثل الصلاه الخمس يمحو الله بها الخطايا. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. واحد عنده بيقول لك، واحد عنده فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، واحد عنده نهر على باب بيته، نهر نهر بيجري قدامه وكل يوم بيغتسل منه خمس مرات، ده يبقى على درن فيه يبقى عليه على جسمه قاذورات او اي حاجه؟ قال لا يمكن. واحد بيغتسل خمس مرات اي قذاره هتفضل على جسمه؟ مستحيل. قال وكذلك الصلاه بيمحو الله بها الخطايا. خمس مرات وقفه تتوضي وتحسيني وتتقيني وتركزي، مش ممكن يبقى لك خطيئه، كل الخطيئه تمحو وابواب الخير تفتح لك. ده كده يعني نبذه سريعه عن فضل الصلاه، والا كما قلت الصلاه تحتاج الى بسط اكثر واوسع. بعد ما قال والصلاة نور في الحديث، قال والصدقة برهان. والصدقة برهان. الصدقة، الله سبحانه وتعالى أمر بالصدقة طبعا في مواطن كثيرة جدا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في القرآن: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يعني المعنى يعني كل حق جل جلاله، كل عبادي الذين آمنوا، يعني يا محمد قول لهم وبلغهم. بس قبل ما اقول هيبلغهم، شوف الاول كلمه كل عبادي، شوف اضافه الله اضافنا الى نفسه عبادي، ها عبادي اضافه تشريف، اضافه تشريف وتنويه بقدرهم وتنبيه على انهم الا الله سبحانه وتعالى هم دول اللي قاموا بحق العبوديه. كلمه عبادي دي قويه قوي، يعني كل مره عدنا شرحنا فيها كتير. لما ربك تمر في القرآن كده على آية فيها عبادي، وقفي عندها شوية، لأن الملك الملوك الحق أضافت إلى نفسه أضافة التشريف، مين أنا عشان ربنا يقول عبادي؟ خلاص. وبعدين فيها تنويه على قدرك عند الله لأنه أضافك إليه عبادي، ففيها يعني تشريف وتنويه بقدرك، ليكي قدر عند الله، ليكي قدر عند الله. القدر ده جه منين؟ لأنك قمتي بحق العبودية كما أمرك وكما يحب ويرضى. فعظيمة جدا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني يا محمد قول لهم يقيموا الصلاة صح بالشروط اللي احنا قلناها بإتقان الشروط، ان انا آتي الأركان والواجبات وصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى، انها عنوان الإيمان. ثم قال وينفق مما رزقناهم، الفرق بقى نتكلم عليه الصدقة برهان، وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية، لأنه اللي أنا عندي أن تبدو الصدقات في العين مهيب وتكروها وتوطوها الفقراء وغيره، لا أنا عندي ممكن أنفق وطلع الإنفاق في السر وفي العلن. العلماء يعني أكثر العلماء على أنه الصدقة الواجبة اللي هي زكاة المال تطلع على العلن، الصدقة المستحبة ما حدش عارف عنها حاجة. ليه؟ لأنه الصدقة الواجبة لما تظهريها فيها تشجيع وتحفيز للآخرين، للبخيل اللي مش عايزة تزكي، في ناس عندها أموال بالملايين تطلعش زكاة المال، تيجي تقول لي مش عارفة في الصيف تطلع شوية لحمة وفي الشتاء تطلع شوية بطاطين وخلاص كده، يعني كلام ده مينفعش. 2.5% على كل 1000 جنيه زائد مر عليه الحول، بشروط بقى الزكاة وأنظمة الزكاة في دروس الزكاة. الشاهد إنه في الصيف أنا في الزكاة الواجبة أطلعها ظاهرة. ليه أطلعها ظاهرة؟ دايما العبادات الواجبة هتلاقي الشرع خلاها ظاهرة، زي الصلاة، صلاة الرجل في المسجد ظاهرة، الحج شعيرة كل الناس شايفينها، الزكاة، صيام رمضان الكل عارف إنه صيام رمضان. ليه؟ لأن فيها تحفيز للمسلمين. واحد بخيل يشوفك بتطلعي الزكاة بتجمال يقول لك طب ما هي ما بتطلعش معنى أنا، ما هو ده غني هو عنده أشمال، ده فقر مني وبطلع زكاة المال، يقوم هو يستحي يقول لك أنا عندي فلوسي كلها ما طلعش، فبتشجيع وتحفيز فتطلعيها في الظاهر. الزكاة الواجبة. لكن الصدقة بقى اللي هي مش زكاة خلاص طلعت زكاة أموالك، لا دي محدش يعرفها، دي محدش يعرفها، لأن عندي فيها فضل عظيم جدا إخفاء الصدقة. عفي السبع ظل الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها إيه؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وفقط يمينه، يعني الدليل على شدة الإخفاء. يبقى في الصدقات اللي هي خارج الزكاة بتعملي إطعام، بتعملي أكل، بتودي هدوم، بتتصدقي بقى محدش يعرف عنك حاجة. لكن نحن مأمورون بالإنفاق في السر والعلن، أسر بالصدقة وأعلم بالصدقة ومع الإخلاص طبعا الكامل جدا حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل. ليه؟ لأنه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، هيأتي عليك يوم لا تعرفي تبيعي ولا تعرفي تشتري الجنة، ولا تعرفي لو أنفقت ما في الأرض كل عشان تشتري مقعد لك في الجنة وانت مش من أهل الجنة مش هينفع. لو املك الارض كلها ذهب، الناس بتدخل باموالها، لو الاموال اللي عندي كلها الملايين والمليارات اراد ان يفتدي بها يوم القيامه من عذاب الله لن يقبل منه، اراد ان يفتدي بها ويدخل الجنه لن تقبل منه. فربك بينبه في الدنيا عشان تقام الحجه على العباد قبل ما يجي اليوم ده ومفيش حاجه هتنفع، فطلع وانفقي وطلعوا من الصدقات والزكاه المال، لان ده سبحانه وتعالى عمل مش هينفعك فيه في الاخره، لا اموالك ولا خلال، مفيش خلال، مفيش قله، مفيش مودة. يعني أصحابنا وأصدقائنا وولادنا اللي كنت بشتغل واجيب الفلوس وخزنها مش راضي ينفق ولا تصدق، ليه؟ أصل أنا عايزين والولد اتجوز والبنت بحوش لها. المودة الخلال دي ليه؟ من الخلة ليه المودة؟ يعني المودة اللي كانت بينك وبين البشر في الدنيا ولادك ولا نفسك ولا أي حاجة وما رضيتيش تنفقي عشان خايفة على الولاد وخايفة على مستقبل العيال وخايفة على تعمل يحوشوا عشان العيال ومستقبل العيال، يوم القيامة مش هيعرفك خالص، مش هينفع هنا الخلة ولا هينفع النسب ولا هينفع حاجه خالص. كل دي تنبيهات من رب العالمين في القران لعبادي حتى لا ننغمس في الدنيا. ايضا مع الانفاق الله نهى ان احنا ننفق الامور الاموال الخبيثه. ما في انسان بعد ما يطلع زكاه ماله تقول لك صدقت، تقول لك طيب الصدقه دي حاجه كويسه او حاجه كويسه، يلا تقوم تسال غير الهدوم لما تتقطع ما تتلبس وتقوم تطلعها، الشرابات خلاص عدمانه ومخرمه وملهاش لازمه غير ترميها في الزباله تقوم تصدقها بيه، الاكل مش عارفه بقت عندها 3 4 ايام ريحته طلعت يا احمد ننزله بقى للغلابه، ينفع الكلام ده؟ قال الله تعالى اعوذ بالشيطان الرجيم يا الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. بعدها الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. انفقوا من طيبات ما كسبتم، طيبات ما كسبتم، الطيب لأن الله لا يقبل إلا طيب، من طيبات ما كسبتم يعني المال الحرام لا تقبل الصدقة، تقول لي حط فلوسي في البنك وما تطلعني فوائد أباخدها تصدق بيها غير مقبولة، لا يقبل الله مني فوائد البنوك ولا فوائد البوسطة ولا دفتر التوفير ولا الأموال الربوية، لا تقبل. لا عايزة تطلعي طلعين للفقراء كده مالكيش أجر فيها، لكن أجرك إنك تبت. لكن واحد يقول لك أحط فلوسي وأخد الصدقات عشان الفوائد أطلع بيها، لا تقبل. عنفكم من طيباتي ما كسبته، لابد الكسب يكون من طيب. الحاجة المطلوبة هنا في الآية الأمور ربنا أراد أن هو يبينها أنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. بعد ما أمرنا أنك تنفقي من طيب ومن اللي كسبتيه من طيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. يعني ما تدوريش على الحاجة الخبيثة اللي أنت ما ترضيش ليها معاني. أنا ما رضاش أخد المال ده. لو واحدة جت كده هدوم المقطع اللي أنت بتديها الفقيرة دي اعكسي نفسك. لو حد واحدة جت صاحبتك أو حد ودتك الشيء المقطع المبهدل أو الأكل القرب يخرب أنت ترضي تاخديه؟ ما ترضيش. ما ترضيش. فإذا أنت مش هتقبلي نفسك أو يعني توافقي أن أنت تاخدي الشيء الرضيع اللي أنت بتكرهيه لنفسك، هل ممكن الله سبحانه وتعالى يقبله؟ لا. ولذلك ختم الآية بصفتين غاية في الأهمية، واعلموا أن الله غني حميد. غناه وحمده يأبى أن يقبل الرضيع. غني حميد. شرحنا الحميد وعرفت يعني ايه معنى الحمد. والغني يبقى الغنى والحمد، الحمد له صفات الكمال كلها، والغنى غني عن العالمين. فغناه وحمده يأبى، بغناه وحمده يأبى ان يقبل الخبيث، يأبى ان يقبل الغير الطيب. لا تقبل، لا تقبل هذه الامور. ان انا سبت نفائس الاموال وسبت الحاجات الجميلة وسبت ده ورحت ادي اسوأ الاشياء عندي. الله غني يأبى الله سبحانه وتعالى ان يقبل الرضيع لانه الغني الحميد. وليه؟ لانه لا يقبل الرضيع ده او شيء خبيث، اما ان هو يكون محتاج جدا فيضطر ياخده منك، تدي واحد فقير بيبص في الاكل كده وحش بص هو مش لاقي ياكل فياخده فهو محتاج خلاص. اما لو او نفسه خبيثة لا تقبل الرضيع، حاجة من الاثنين صح؟ يعني لا انت وديتي الواحدة حد صدقة والصدقة دي عدمانة يدوم مقطعن بهدلة او اكل يعني رحت وطلع اي حاجة وحش قوي، حاجة من الاثنين، اما ترفضها نفسها تقبل هذا الذل، وإلا هتاخدها تاخدها ليه؟ اما انها محتاجة جدا فده يعني معدمة، واما ان هي نفسها خبيثة مش فارقة معاها يعني عندها حالة من يعني اهو اي حاجة وخلاص. والله سبحانه وتعالى ينفي عنه كل صفات النقص لانه غني فمش محتاج، وكمان ايه حميد له صفات الكمال. فصفات الحمد وصفات الغنى ها يأبى بهم الله سبحانه وتعالى ان يقبل الخبيث. فلا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا ندي الخبيث. بعدين ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان بقى يعدكم الفقر يقول لك ايه؟ ما تطلعيش فلوس. انت ما هتطلعي من الوقت ما تطلعي الاكل النهارده كده وتاخدي نص الاكل عيني عند جوع. طب واللي جاي من المدرسه ده مش هيلاقي، وبعدين هم اصلا مش عارفه ايه، وتيجي في الدولاب طب ما محتاجين ده، وتيجي تطلعي دي يا شيخ خليه ما تخسي، وتيجي تطلعي ده ايه السنه الجايه، وتيجي تطلعي ده بنتك اما تكبر. والله العظيم في ناس تقول ده كان عايزه شايله فستان فرح لبنتي. يا الله يا الله ايه ده ايه ده ده كتير كتير. شايله فستان فرح لبنتي، شايله فستان فرح لبنتي، انت خلاص ضمنتي انك تتجوزي وهتخلفي وهتجيبي بنت وبنت هتكبر وهتتجوز. ايه ده ايه النفس ده؟ اه وشايلاه اصل كان غالي قوي متكلف. ستي غالي بس ما يغلاش على الله سبحانه وتعالى. ها؟ مفيش. فانا اقصد كده ده بخ وبخ وشح النفس. الشيطان ايه؟ يقعدك الفقر. وانت هتجيبي زي ده منين ولا تعوضيه؟ ده انت مكلفاه قد كده. شيلي البنت. هو لو ما يعجبهاش ولا ترميه اي كاد. فالشيطان يعدكم الفقر. هتجيبي منين؟ هتصرف فيه؟ اللي عوز البيت يحرم على الجامع؟ ها 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 الكلمات اللي ايه؟ اللي بتسمعيها دي كل ما تيجي تتشجعي وتنفخي تلاقي حاجه من جواكي عايزه تمنعك. تبصي كده على الدولاب وخلاص هتمدي ايدك تطلع حاجه. لا بس حلو خليه هطلع. طب خلي كمان دي هطلع وطبعا في الدولاب ومش شياطين. شو اللي شياطين؟ شيطان بيمنعك مش عايزك خير. عدو عدو مضل مبين عايز يضللك عايز يخذلك في الدنيا الاخر. وتقول في الاخر ما تتصدقش يعدك الفقر. طب وانت ليه قفلت الدولاب ومشيتي؟ ما هي خايفه احسن لو طلعت ده مش هيجي لها غيره ازاي؟ فده يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. بعد اهل العلم كثير اهل العلم قالوا فحشاء هنا معناها البخل. ان كان طبعا فحشاء كل انواع المعاصي بس بعض اهل العلم قالوا الفحشاء هنا معناها البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. قالك سياق الايه يقتضي هذا بيتكلم عن البخل وعن الشح وعن التيمم الخبيث وعلى وعلى وعلى. فقال لك يبقى معناها الفحشاء هنا البخل. البخل لانها معصيه ومصيبه وهتؤدي العبد الى يعني امر الحقيقه عصيب جدا. فده الشيطان ودي دايما امر الشيطان عمره ما يقولك مفيش. اول ما تلاقي نفسك مهمه على اي معصيه او حاجه فيها بخل او حاجه فيها كده على طول كده فواحده بقى بتحضري وتسمعي صحصحي كده وفهمي على طول نصغ شيطان. اول ما تلاقي نفسك بتمتني عن باب خير انت هم تعملي باب خير هتعملي خير. وتلاقي في حاجه بتمنعك, اعرفي اللي بيمنعك ده الشيطان, اعرفي على طول ده الشيطان, واصرفيه عن نفسك بالاستعاذه وبقوه التمسك بالله والاعتصام بالله, وانطلقي في طريق الخير اللي كنت ناويه تعمليه. ما تقفيش. ناس كتير تقولك اتصدق. طيب يا جماعه الشهر الجاي معايا فلوس مش انا اطلعها, دخلينا في شعبان اصل ترفع الاعمال, يجي شعبان خلينا في رمضان بس ناس غلابه, يجي لغايه لما تنسى, تكون في ازمه, تكون في مشكله, تكون بتاع, وناوي بقى تشكر ربنا وتطلع وتتصدق و و و, وبعدين تفضل تسوف وتاجل وتسوف. اللي بيسوف يقول خليها في شعبان, خليها في رمضان, خليها كذا, ويسوف لك الطاعه. ده الشيطان, ده الشيطان بيسوف لك الطاعه. عشان ايه؟ احيانا الانسان ايمانه عالي فيبقى عايز يعمل طاعه, يقول لك بس مش دلوقتي. تاجيل الطاعه ايه مصلحه الشيطان؟ الايمان ينزل شويه, فلما الايمان ينزل شويه ما تقدريش تعملي اللي كنت عايز تعمليه الشهر الجاي. مش كده؟ واحده بتقولي مثلا ايه, والله ده انا عايزه البس لبس الشرعي بس انا خايفه مش عارفه ايه, وخايفه طب استنى لما اخلص الجامعه استنى. اقول لها يا بنتي طالما قلتي انا عايزه يبقى ايمانك عالي, الحقي دلوقتي ايمانك عالي, بعد شويه هينزل ايمان. تيجي تبقي عايزه تعملي ما تعرفيش, خاصه لو الشيطان اطلع على العمل وعارف انك ناويه هيقفلك بقى, هيقفلك ويمنعك. فلازم نبقى مصحصحين وفاهمين كل ده, لان ده من النور البصيره اللي ربنا سبحانه وتعالى بصرنا بيه عشان نعرف ازاي يعني نصل الى الحق ونصل الى كل ما يرضي ربنا. الله نهى الايه بقول ايه, شيطان عدوكم فقر وامركم فحشاء خذكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. الله بيعدك المغفره والفضل. المغفره انه يغفر لك ذنوبك وسيئاتك للتصدق, والفضل انه يعطيك من فضله. قال ايه بقى في نهايتها؟ والله واسع عليم. واسع يعني واسع الفضل والانعام والاحسان, بيدي من يستحق بلا حساب. لو ربك علم من نفسك انك مش شحيحه وانك كريمه وانك بتحبي العطاء وتحبي كرم المسلمين وعطاء المسلمين, هيعطيك بلا حساب. واسع عليم. والله يعطيكم مغفره منه وفضلا. المغفره خلاص مفهومه, الفضل هنا ايه؟ العطاء. العطاء هيعطيك لانه واسع, خلي بالك, وفضلا والله واسع عليم. الفضل هنا من الله, العطاء عطاؤه ليه؟ لانه واسع, من اسماء الله سبحانه وتعالى واسع. وعليم, عليم من يستحق ان يعامل بالفضل والانعام والاكرام والاحسان ويعطي عطاء كبير, ومن لا يستحق يعامل الا بالعدل. شفت ازاي ختم الايات ده كله ليه؟ عشان يبين لك فضيله الصدقه وفضيله الانفاق وفضيله الايه؟ العطاء لله سبحانه وتعالى. ما تخافيش, تبخليش, انفق يا بلال ولا تخاف من ذي العرش اقلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده, انفق يا بلال ولا تخاف من ذي العرش اقلال. اوعى تخاف, اوعى تخاف ان انت لما هتنفق فلوسك هتقل, او لما هتنفق هتشحت, او لما هتنفق ابنك مش هيلاقي يتجوز وانت مش عارف ايه كل وساوس الشيطان دي. لا 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 خالص خالص, ده انت بتتعامل مع الملك الكريم المنان واسع العطاء عظيم المن سبحانه وتعالى, فكيف يبخسنا او يعني لا يعطينا؟ افهمي الكلام ده كويس جدا. الله بيوعد العبد بالمغفره وبالرحمه وبالعطاء. البر عشان اصل الى البر واصل ان انا الله سبحانه وتعالى يعني يرضى عني, عايز انفق مما احب, مش بس ان انا اترك الخبيث, لا ده في حته اعلى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني عشان تبقي من الابرار, مش بس ان انا هترك الخبيث, احنا خلاص اتفقنا الحاجه الخبيثه المقطعه المبهدله دي ما لناش بيها, مش هتقبل والله غني حميد. لكن في حاجه تانية, في مرتبه اعلى, ان انا عايزه انفق واعطي وربي سبحانه وتعالى يخليني من الابرار. عشان اصلا انا من الابرار لا يمكن هاخد هذا الفضل الا بما احب. يعني انا دلوقتي عايز اطلع اكل, انا واقفه اطبخ لاولادي وبيتي من نفس الحله, هطلع الاكل مش تاني يوم ولا تالت يوم, والاكل بنفس الاكل بنفس السمنه اللي بطبخ بيها بنفس مش عارفه ايه. الناس اللي بتحب يعملوا اطعام تروح تسترخص, تروح مش عارفه تعمل نفسيه الغالي, وتروح تجيب من الجمعيه ولا المجمد ولا مش عارفه ايه, عشان ده حاجه وده حاجه. لا والله لا تنال البر. عايزه تنال البر من الحله اللي بتطبخ بيها لاهلك, عايزه تنال البر من اللبس اللي انت بتلبسيه, عايزه تنال البر من ذهبك اللي انت بتلبسيه كده. اتصدق من ذهبي واتصدق من لبسي واتصدق من اكل اللي انا بلبسه, مش لما الحاجه ايه تبقى نص نص ولا قد كده. نص نص مش وحشه هتقبل, بس مش لازم منها البر. يعني رحت عملت اكل فقراء, اللحمه رخيصه شويه على الرز رخيص شويه, استرخصت وعملت له اكل كده بخامات اقل من اللي انا بستعملها, ماجوره بس مش هتنال البر. عارفين مره واحد كان بيقول لحد بيطلع الصدقات, قال لهم روحوا على الفقراء وهاتولهم الست المسؤوله بتاخد يعني تلف على فقراء، يعني انا عايزك تروح للناس دي كلها وتجيب لهم كباب. فقالت له اشمعنى كباب؟ ده كباب ده غالي قوي. طب ما انا بالفلوس دي اخدها كيلو كباب اجيب لهم بيه 2 كيلو لحمه ولا 3 كيلو لحمه حسب الاسعار يعني. قالها لا، بس هو الفقير عمره ما هيفكر يروح يجيب كباب، لانه هيعمل زي كده لو في له فلوس يقول اجيب بيها 2 كيلو ولا ما اجيب كيلو. فحاجه عمره هياكلها وحاجه عمره ما هيشوفها. انا عايز ابص دماغ شغاله ازاي، في ناس دماغها شغاله ازاي، مش هو يلا ارمي فلوس، لا ده بيفكر ازاي ايه اللي ممكن يدخل على الفقير السعاده، ايه اللي ممكن يسعده. واحده تانية اعرفها كانت متخصصه تنزل تلف في الدنيا كلها عشان تجيب الملابس الداخليه، فواحده كانت معاها بتسالها اشمعنى الملابس الداخليه، ردت نفس الرد، قالت لها لان الام لو في ايدها فلوس الفقيره هتجيب لي العلم من بره مش هفكر من جوه. هو بيتكلم ممكن ملابسين مغيرات او حاجات مقطعه بقالها سنين عمرها ما تنزل تجيب له فانيلات ولا حاجات الداخليه، لانه ما الفلوس اللي معاه يا دوب تلم اكل وشرب، ولو فات شويه بجيب له حاجه في العيد ولا بتاع، فعمرها ما تفكر في ده. التفكير ده نفسه درجه عاليه عند الله. تفكر اللي يسعد الفقير، مش يلا ارمي صدقه ويلا كان هم بشيله ويلا كان الفقير ده قاعد على قلبي ويلا بدي الفلوس كانها ايه ده؟ ايه ده؟ شوفي في ناس فكرها عالي بتفكر ازاي تسعد الاخر، مش بس ان هي طلعت زكاه المال، هي خلاص طلعت زكاه المال وتصدقت كان يكفي، لا هي ابو الاخ ده اللي بتحكي عنه، يعني مش بس ان انت طلعوا زكاه مالهم وتصدقوا واكتفوا، لا ده بيفكروا في حاجه عاليه قوي بقى، ازاي كمان اسعد الفقير؟ ايه اللي ممكن اسعده بيه؟ الفكر ده انت ماجوره عليه، احسن ما تفكر ازاي تتخانقي مع فلان وتهبشي في علان يا ريت الفكر ينشغل بما ينفع. نفكر ايه اللي ممكن اسعده بايه؟ فده من انواع لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. اللي هتنفقيه وانت ده امول عليم، ما فيش حد هيعرفه خير غير الله سبحانه وتعالى، لا احد يعلم عنك شيء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. نكتفي بهذا القدر من الشرح يعني، وان شاء الله احيانا الله نكمل اذا كنا الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.